الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع المنتقى في التفسير ومع الجزء 18 من القرآن الكريم. وقد انتقينا منه قول الله تعالى في أول سورة المؤمنون: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مشاهدي الكرام، قد أفلح المؤمنون، الفلاح معناه النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب. فمن نجا مما يخافه وفاز بما يرجوه فقد أفلح، فقد أفلح. وليس هناك شيء أخوف للمؤمن من النار، ولا شيء أرجى عنده من الجنة. فأعظم شيء يخاف منه المؤمن النار، وأعظم شيء يرجوه الجنة. فحين يقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، فهذا إعلام من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أنهم قد نجوا مما يخافون من النار وفازوا بما يرجون من الجنة. ولذلك قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قد أفلح المؤمنون. وفي آخر السورة قال تعالى: إنه لا يفلح الكافرون. أول السورة قد أفلح المؤمنون، وآخرها إنه لا يفلح الكافرون. فلا ينجو من النار إلا مؤمن، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. والإيمان الشرعي هو كما هو معلوم من الدين بالضرورة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر. ونحن بفضل الله عز وجل مؤمنون بذلك كله، إلا أن الإيمان ليس مجرد عقيدة فقط، وإنما الإيمان عقيدة وعمل. الإيمان عقيدة وعمل، كما روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذه حقيقة الإيمان. الإيمان قول وعمل، حقيقة قررها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في مواضع، منها قوله عز وجل في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا هو الإيمان. ثم عطف عليه صالح الأعمال فقال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال سبحانه: أولئك الذين جمعوا بين صالح العقيدة وصالح العمل، أولئك الذين صدقوا في قولهم آمنا بالله، وأولئك هم المتقون. فحين يقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، نحن نعلم كما قلت أن الإيمان الشرعي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر، ونحن مؤمنون بذلك كله والحمد لله. لكن الإيمان لا بد معه من عمل، هذه حقيقة كانت مستقرة في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما ينجي العبد من النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بالله. فقال أبو ذر: قلت يا رسول الله إنه لابد مع الإيمان من عمل، يعني أنا أعلم أن الذي ينجي العبد من النار الإيمان، لكن لابد مع الإيمان من عمل، فأنا أسألك يا رسول الله عن عمل أعماله مع الإيمان لأنجو من النار. فهذه حقيقة يجب أن نعتقدها جيدا، إنه لابد مع الإيمان من عمل. ولذلك أكثر ربنا سبحانه وتعالى علينا في القرآن الكريم من قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهنا في هذه الآية من الجزء 18 من القرآن الكريم لما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون، وصفهم بأهم أعمالهم الصالحة، فقال: الذين هم في صلاتهم خاشعون، وذكر صفات وختمها بقوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فقدم الله تبارك وتعالى الخشوع في الصلاة على المحافظة عليها، ليعلم المؤمن أنه يجب عليه أن يحافظ على الخشوع كما يحافظ على الصلاة. أنت كمؤمن والحمد لله تحافظ على الصلاة وجزاك الله خيرا، لكن يجب أن تعلم أنه يجب أيضا أن تحافظ على الخشوع في الصلاة، لأن الخشوع في الصلاة روحها وقلبها وأساسها ولبها، وعليه يكون الأجر والثواب. إذا عظم الخشوع عظم الأجر والثواب، وإذا صغر أو صغر الخشوع وقل قل الأجر والثواب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له نصفها ولا ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا سبعها ولا ثمنها ولا تسعها ولا شيء منها. لماذا؟ لأنه لم يكن من الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإذ الأمر كذلك، وجب على كل محافظ على الصلاة أن يجاهد نفسه على الخشوع في الصلاة ليعظم أجره وثوابه عند الله سبحانه. وقد ذكر العلماء للخشوع في الصلاة أسبابا ينبغي أن نعرفها لنجتهد على جمعها وتحصيلها حتى نكون من الخاشعين في الصلاة. من أسباب الخشوع في الصلاة كما ذكر العلماء قالوا: على المؤمن أن يربط الصلاة باليوم الآخر. على المؤمن إذا أراد أن يخشع في صلاته أن يربط كل شيء في الصلاة باليوم الآخر. كيف؟ قالوا: أول شيء في الصلاة هو النداء لها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا دخل الوقت نادى المنادي وأذن المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فقال العلماء: إذا سمعت النداء للصلاة فتذكر به النداء للبعث من القبور يوم القيامة، كما قال تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. فإذا سمعت المؤذن ينادي بالصلاة فتذكر منادي المنادي يوم القيامة قبل أن يخرج الناس من قبورهم، ينادي ملك من الملائكة: أيتها العظام البالية، أيتها الشعور المتناثرة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. هذا أول شيء. فإذا خرج المؤمن من بيته إلى المسجد للصلاة فعليه أن يتذكر بخطواته تلك، خطواته التي يخطوها من قبره بعد البعث ليذهب إلى أرض الحشر، فالناس يموتون ويدفنون في الأرض كلها مشارقها ومغاربها، فإذا نفخ في الصور وبعثر ما في القبور قام الناس جميعا من قبورهم إلى أرض المحشر. فقال العلماء: إذا خرجت من بيتك إلى المسجد للصلاة فتذكر بخطواتك هذه، خطواتك التي تمشيها من قبرك الذي دفنت فيه إلى أرض المحشر. فإذا دخلت المسجد وصليت السنة وجلست تنتظر الصلاة، فتذكر بفترة الانتظار بين الأذان والإقامة انتظارك في أرض الموقف مجيء الرب سبحانه لفصل القضاء. فإن الله سبحانه وتعالى إذا جمع الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم تركهم في أرض المحشر قياما وأمهلهم ولم يبادر بالقضاء بينهم حتى يشتد بهم الكرب ويعظم عليهم الخطب، فيموج بعضهم في بعض ويبحثون عمن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، فيأتون الأنبياء، فكل نبي يردهم إلى من بعده حتى يأتوا النبي عليه الصلاة والسلام، فيتوجه صلى الله عليه وسلم إلى العرش ويخر تحته ساجدا ويلهمه الرب محامد يحمده بها، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فبعد شفاعة سيد الأنبياء يجيء الرب لفصل القضاء. فإذا دخلت المسجد وانتظرت الإقامة تذكر بفترة الانتظار هذه انتظارك مع الناس كلهم مجيء الرب سبحانه لفصل القضاء، وأنت في موقف زحام شديد، الشمس فوق الرؤوس دانية وجهنم بالموقف محيطة. فإذا أقيمت الصلاة فتذكر بالإقامة نداء المنادي عليك يوم القيامة: أين فلان ابن فلان ليقم للعرض على الملك الديان؟ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فإذا قمت من المسجد لتتوجه إلى الصف، لأن من عادة الناس أنهم يجلسون حيث شاءوا قبل الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة دخلوا في الصفوف، فإذا قمت من مكانك إلى الصف فتذكر بخطواتك هذه، خطواتك التي تمشيها من حيث قمت في أرض المحشر إلى حيث تعرض على الرب سبحانه وتعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فإذا أقيمت الصلاة فمن الأسباب التي تعينك على الخشوع أن تجعلها آخر صلاة لك، فقد صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أردت أن تنفعك صلاتك فاجعلها آخر صلاة لك. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع. ومن السنن الفعلية عند تكبيرة الإحرام أن يرفع المصلي يديه كذا قائلا: الله أكبر. فقال العلماء: إذا رفعت يديك هكذا مع التكبير تخيل أنك حملت الدنيا على ظهر كفيك ورميت بها وراء ظهرك وقلت: يا دنيا إليك عني، الله أكبر. فبهذه الأسباب ونحوها تستجلب الخشوع إلى قلبك في صلاتك، فتكون من المؤمنين الذين وعدهم الله بالفلاح، حيث قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. جعلنا الله منهم بفضله وكرمه وجوده ومنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.